بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا. عندكم للدنيا وإلا للدنيا؟ للدنيا. فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب؟ بلال، ها؟ باع إمامة، لكن ما نحن في باب البيعة بعد العصر، أنه حلف بعد العصر، هذه من صور تغليظ اليمين. طيب، ما مناسبة هذا في باب البينات؟ إيش البينات؟ يعني معناه أن الذي يبين الحق ويوضحه سواء كان بالشهادة أو كان باليمين، كله ما يبين الحق هو الآن. يعني الآن المراد به تبيين الحق لمن، وليس مقتصرا على الشهادة. هو قد أجابه صواب، هو صواب: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا صدقه على ذلك. يعني المقصود أن الأيمان من جملة باب الدعاوى أو البينات، وأيضا في دعوى أنه قد يعني أنه أخذ بكذا وكذا وهو على غير ذلك. وهذا كما سمعت من صور تغليظ اليمين، الحلف بعد العصر. وانظر إلى هذه العقوبة الشديدة لهؤلاء الأصناف الثلاثة. الصنف الأول الذي منع ما لا يحتاجه من الماء، عنده ماء زائد عن حاجته، وابن السبيل مار ومسافر محتاج إلى أن يشرب فمنعه، والآخر كذب في حلفه وأراد أن يغر غيره، السلعة اشتراها مثلا بخمسة آلاف يقول له والله إنه اشتراها بعشرة آلاف، أو كما في الرواية الأخرى يحلف أنه قد أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب. السلعة مثلا تستحق عشرة آلاف فيقول قد أعطي بها خمسة عشر ألف وما أعطي بها، إنما أراد أن يغر المشتري. هذا كله من اليمين الكاذبة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. والثالث رجل بايع إماما، المراد به بيعة ولي الأمر، بيعة ولي الأمر، لكنه هذا ما بايعه إلا من أجل الدنيا. البيعة لولي الأمر بيعة واجبة إذا طلبها، والأصل أنه يطلبها من أهل الحل والعقد، وإن طلبها من بعض أحد الناس وجب إجابته، وكل إنسان يعتبر في عنقه له بيعة وإن لم يبايعه مباشرة ما دام ولي أمر. ولكن من الناس من تكون بيعته من أجل الدنيا ومصلحة، إن لم يجد هذه المصلحة خلع هذه البيعة خرج منها، وهذا إن مات مات ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. أحاديث الأحاديث المتعلقة بطاعة ولي الأمر كثيرة جدا. انظر إلى صحيح مسلم كم ذكر في باب الإمارة وما يتعلق بالسلطان، وفي رياض الصالحين كم ذكر من الأحاديث النووي، وكثير من الناس يتعلم هذه الأحاديث تعلما نظريا، فإذا جاء الامتحان في الواقع صارت معاملته بخلاف ذلك، معاملته بخلاف ذلك. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة المجمع عليها عدم منازعة ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه حتى لو كان فاسقا ظالما كما ذكر النووي وغيره، ونقلوا إجماع واتفاق السلف على ذلك. وأما أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ومن نحى نحوهم فإنهم يخرجون على الولاة إذا حصل منهم ظلم أو غير ذلك ما وافقهم في أهوائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أباح للمسلم أن يخرج على ولي أمره إذا كان ظالما أو قصر في حقه أو استأثر بالحقوق، ما أباح ذلك. لماذا؟ لعلمه بعظيم المفاسد المترتبة على الخروج. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. كم تسفك بسبب الخروج من الدماء، وكم تنتهك من أعراض، وكم تقطع من سبل، وكم يحصل من فساد بسبب الخروج، الثورات والانقلابات. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، لا يفقهون، لا يعلمون. قال العلامة الصنعاني ورحمه الله تعالى قوله ولا ينظر إليهم، هذا كناية عن غضبه تعالى، لا ينظر إليهم على ما هي عليه، وإشارة إلى حرمانهم من رحمته. له نوع تأويل في هذا الموضع في غيره، قد ذكر شيخنا يحيى جملة من ذلك مع أنه إمام. وهكذا قد حصل لابن حجر وحصل للنووي، والنووي أكثر من ابن حجر، ولكن الناس والعلماء يرون أن هؤلاء طريقتهم طريقة السلف، وحصل منهم مثل هذا عن اجتهاد. قال ولا ينظر إليهم، هذا كناية عن غضبه تعالى وإشارة إلى حرمان من رحمته. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم عن أدناس الذنوب بالمغفرة، ولهم عذاب أليم إلى آخره. قوله على فضل ماء، أي على ماء فاضل عن كفايته، هذا معنى فضل ماء. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فهذا منع ما لا حاجة إليه، عندنا ضم العين، هذا منع ما لا حاجة إليه من هو محتاج له، أو منع ما لا حاجة إليه من هو محتاج إليه، كأنها منع أو لا. وتقدم الكلام عليه في كتاب البيع. وقوله فصدقه، أي المشتري، وضمير هو للأخذ، مصدر قولي لأخذها لدلالة فعلي عليه. مثل قول مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي والأخذ على غير ما حلف عليه، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه. قال فهذا ارتكب أمرين عظيمين: الحلف بالله والكذب في قيمة السلعة. وخص بعد العصر لشرف الوقت، وهو من أدلة من غلظ بالزمان. وقول بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، أي لما يعطيه منها. والوعيد يحتمل أن يكون لمجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا، فإنها نية غير صالحة، ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة. والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة والعمل بالحق، ويقيم ما أمر الله بإقامته، ويهدم ما أمر الله بهدمه. وإذا كان الالتباس يحصل على من تعلم وجالس أهل العلم، فكيف بغيره؟ يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فبعضهم تتعجب منه كأنه ما قرأ ولا درس شيئا من أمور العقيدة. من هو الذي قال العواطف إذا لم تضبط بالأدلة كانت عواصف؟ شيخ ابن عثيمين. العواطف إذا لم تضبط بالأدلة صارت عواصف، وحصل بسبب هذا لبس كثير. أخرج لنا ذلك الحديث أو الأثر عن معاذ ما أحسنه، زيغة الحكيم في سنن أبي داود. قال ووقع في البخاري: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. فيكون من توعد، من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة. وفي مسلم مثل حديث أبي هريرة قال: وشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. شيخ زان معناه رجل طاعن في السن، كبير في السن، ومع هذا يقع في هذه الفاحشة المنكرة مع قلة الدواعي. وملك كذاب، ما يحتاج إلى أن يكذب، بيده أمر رعيته، ما أحد يلزمه ولا يكرهه بشيء، فما الحامل له على الكذب. وعائل مستكبر، فقير، ومع هذا يتعالى ويتكبر، ما هناك ما يدعو إلى ذلك. الأصل والغالب على الإنسان أنه يحصل له الكبر والفخر والعجب بالنفس بسبب المال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذا مع فقره متكبر. فهؤلاء اشتدت عقوبتهم لقلة الدواعي إلى ما وقعوا فيه من مخالفات. وأخرج أيضا أي مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. هو فيه زيادة على هذا، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أو لا ينظر إليهم. قال: قلت من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، لعله هذا لفظ آخر، والمنفق سلعته بالحرف الفاجر، والمسبل إزارة. واللفظ الآخر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فيحصر من مجموع الأحاديث تسع خصال إن حملنا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والذي حلف بعد العصر لقد أعطي كذا وكذا شيئا واحدا، وإن جعلنا شيئين كما هو الظاهر فإن المنفق سلعته بالكذب أعم من الذي يحلف لقد أعطي فتكون عشرة. وهناك غير هذه الذي يجمعه سيجد أكثر من هذا مما عقوبته: لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه فائدة جميلة ذكرها الإمام أبو داود في باب لزوم السنة، في باب لزوم السنة، أثر عظيم عن معاذ وهو طويل أثر، لكن نحيلكم على الرقم، ارجعوا إليه، من سنن أبي داود برقم 4611، وإسناده صحيح، صحح إسناده العلامة الألباني موقوفا على معاذ. هذا إذا تستفيده متى؟ إذا سمعت من فاضل قولا يخالف الحق وتتعجب منه، تتعجب من هذا القول، تقول ما هذا، كيف قال هذا، ولو كان في قلبك يعني له جلالة ومحبة توقير، ولكنه وقع في خطأ ربما التبس على كثير من الناس، إلا أن أولي الألباب وهكذا أهل البصائر والعقلاء يقول ما هذا. فهذه يقال لها زيغة الحكيم، يقال لها زيغة الحكيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله، اسمه عائد الله، عائد الله، أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ ابن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما يبتدع، فإنما ابتدع ضلالة. هذا موضوع. ثم قال بعده: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وإياكم، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ، يعني إذا قال المنافق كلمة الحق لا تغتر به، وإذا قال الحكيم كلمة ضلالة فلا تقبلها. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني يتعجب منها، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، أي لا يجعلك هذا تزهد فيه ما دام على الخير بسبب هذا الخطأ الذي وقع فيه. قال: ولا يثنينك، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا: ولا ينئينك ذلك عنه، مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا: المشتبهات، مكان المشتهرات، قال: لا يثنينك، كما قال عقيل. قال ابن إسحاق الزهري: قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. فالشاهد من هذا قوله: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. كم حديثا قرأنا بلال؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو الأمر الأول يا محمد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ ما هو الأمر الأول؟ كيف فضل الماء؟ ما له الذي يمنع فضل الماء عن ابن السبيل؟ عنده ماء زائد ومع هذا يمنعه من المحتاج إليه، رجل مسافر في الطريق وهذا يمنعه ولا يعطيه، بل حتى لو كان الإنسان في، إنما ذكر في الفلاة لأنه قد لا يجد من غيره ما عنده إلا من هذا، وربما تضرر وربما حصل له انقطاع. والثاني، ما هو الأمر الثاني الذي حذر منه سالم؟ هذه الثالثة، لكن الثانية ما هي؟ على البيع والشراء. نعم، الرجل الذي حلف بعد العصر أنه أعطى بها كذا أو لا، أخذها بكذا وكذا، يعني كذب في بيعه وشرائه، كذب في بيعه وشرائه، إما أنه كذب بمعنى أنه دلس على صاحبه وقال هذه السلعة قيمتها كذا وكذا، اشتريتها بكذا وكذا، وهو كاذب. فالآن حينما يسمع هذا الرجل اليمين ويدفع فيها فوق ما تستحق، هذا المال الذي دفعه فوق ما تستحق بسبب هذا اليمين، هذا المال محرم ولا يحل له إلا ما تستحقه. لكن لو أنه ساومه مساومة، هذه السلعة أنا أريد فيها كذا، ولو طلب فيها مبلغا كثيرا، لكن لا ينبغي الإنسان أن يجحف بأخيه، وإلا فالأصل كما قال الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. عروة البارقي اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاة أو شاتين بدينار واحد، وباع شاة واحدة بدينار ورجع إليه بالدينار الذي أعطاه وبشاة فدعا له. ولكن كما سمعت قد ذكر أهل العلم أن من كان في أسواق المسلمين ويغرهم في السعر الذي لا يعرف، الذي هو يسمونه مسترسل، ويأتي ويرفع عليه السعر فوق ما يستحق ويحصل فيه غبن فاحش، فهذا يثبت له الخيار. بل قال شيخ الإسلام: لا يصلح أن يبقى في أسواق المسلمين. واليوم ما أكثر الخداع والغش في باب البيع والشراء، كثير جدا، لأنهم مستعجلون على الربح، يريد ربحا سريعا، ولا يفكر أن المال الحرام وأن الغش والخداع والشبهات هذه تذهب عليه البركة، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، تذهب عليه البركة. ما يدري لو اشترى بهذا المال شيئا ما يحتاج إليه ولا ينتفع به، أو جاءه مرض وذهب هذا المال فيه ابتلاء بسبب أنه خدع أخاه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والثالث الذي ينكث البيعة بسبب أنه ما أعطي المصلحة التي يريد، ينكث بيعته. ومن خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، فهو ولاؤه وبراؤه في درهمه، من ملأ جيبه فهو صديقه، ومن لم يعطيه شيئا فهو عدو وما ينفع معه أن يجالسه ولا أن يبقى معه ولا أن يوفي ببيعته. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، كم أناس على هذا، نسأل الله العافية، عبد للدينار وعبد للدرهم، من أجله يوالي ومن أجله يعادي، من أجله يرتكب المحرمات وهو يعرف أنه محرم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الشيخ ابن عثيمين بالتفسير في شرح هذا الحديث قال: ولا ينظر إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة ورضا، أما النظر العام فهو عز وجل لا يخفى عليه شيء، وكل شيء يراه سبحانه وتعالى. ولا ينظر إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة ورضا، أما النظر العام فهو عز وجل لا يخفى عليه شيء، وكل شيء يراه سبحانه وتعالى. قال في فوائد الحديث: إثبات النظر لله، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا ينظر إليهم، وهكذا إثبات صفة الكلام ولا يكلمهم الله. قال وجه الدلالة أي في هذا الحديث أن نفي النظر عن هؤلاء دليل على إثباته لغيرهم، كما في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقد قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي وغيره رحمه الله لما أن الله حجب هؤلاء حال السخط عليهم كان في هذا الدليل على أن أولياءه يرونه حال رضاه عنهم. قال في قوله أن الإنسان إذا في قوله فضل ماء، قال أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الماء فله أن يمنع غيره منه، يؤخذ من قوله فضل ماء ومن قوله ابدأ بنفسك، ويدخل في ذلك ما لو كان الأول استخرجها ووضعه في مكانه فهو ملكه، ويحدد ذلك بحال ألا يكون هناك ماء غيره. أما لو كان ذلك مثلا في المدينة فلينظر إلى الجهات الأخرى ولا يتوجب على الوحيد حينها. وعلى هذا فإذا وجد ماء يكفي لإنقاذ نفس واحدة وهو مملوك لآخر ومالكه إن لم يشرب هلك، ومعه صاحب له إن لم يشرب هو الآخر هلك، فالأولى لصاحب الماء أن يشربه، وهذا إذا لم يمكن قسم الماء، أما إذا أمكن قسمه فالأمر واضح، لكن إذا لم يمكن فالأولى أن يبدأ بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك. بقي القصة المشهورة أن جماعة كانوا أسرى يوم اليرموك، وأن هذا يؤثر صاحبه حتى ماتوا. قال وما ذكر في وقعة اليرموك من قصة الثلاثة الذين أحضر لهم الماء فقال كل واحد منهم أعطيه فلانا من أخويه فما عاد للأول حتى هلكوا جميعا، فيجاب عن القصة من وجهين: الوجه الأول بأنها غير معروف صحتها ونأمل أن تحقق، الوجه الثاني أنها لو صحت فإن هذا الفعل اجتهاد المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. فإن قيل وهل يجوز إعطاء عابر السبيل الماء في هذا الحال بالعوض، قلنا الصحيح أنه لا يجوز أخذ العوض على إعطاء الماء لابن السبيل لأنه واجب عليه. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن له أن يأخذ عوضا، وهذه حيلة تحتاج إلى دليل، بعضهم يقول إن المنافع ليس فيها عوض أما الأعيان ففيها العوض، فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه وجب عليك أن تعطيه إياها لأنه سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليه، أما الأعيان فهي تتلف على صاحبها فلا بد أن يطالب بالقيمة، لكن الصحيح أنه لا شيء له لأنه يجب عليه إنقاذ المعصوم من الهلاك. وفي يعني في مسألة البيعة قال تحريم مبايعة الإمام للدنيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد على ذلك، وعلى هذا فيكون من كبائر الذنوب. ومن كذب على الإمام بأن سأله الإمام عن أحواله عن أحوال الناس فقال له الأحوال كلها مرضية وكلها على ما تريد وهو كذاب، فهل يدخل في هذا؟ فنقول أن هذا لا يدخل في الحديث وليس من معناه، لكنه خيانة لولي الأمر وخيانة للرعية، وكل من سأله ولي أمره سواء من الولي الأعلى في الدولة أو من دونه فالواجب عليه أن يبين له الأمر على ما هو عليه. إلى هنا سبحانك وتعالى.